بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي. في سياق تفسير آية: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، من سورة التوبة. قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه، فقام إليه، فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت في صدره، فقلت: يا رسول الله، أعلى عدو الله عبد الله بن أبي القائل يوم كذا وكذا وكذا، يعدد أيامه. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم، حتى إذا أكثرت عليه قال: أخر عني يا عمر، إني خيرت فاخترت، قد قيل لي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، لو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت. قال: ثم صلى عليه ومشى معه، أي شيعه، وقام على قبره حتى فرغ منه. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ورسوله أعلم. قال: فوالله ما كان إلا يسيرا حتى نزلت هاتان الآيتان: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده على منافق ولا قام على قبره حتى قبضه الله عز وجل. وهكذا رواه الترمذي في التفسير من حديث محمد بن إسحاق عن الزهري به، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه البخاري عن يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن الزهري به فذكر مثله، وقال: أخر عني يا عمر، فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، ولو أعلم أني إن زدت على 70 غفر له لزدت عليها. قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يلبث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، أي لا تصلي عليه ولا تشيعه حتى يدفن، لا تقم على قبره حتى يدفن. نهي عن الأمرين: عن الصلاة عليه وعن تشييعه. فإن المشيع يستحب له أن يبقى حتى يدفن الميت، لكن في حق الكافر المشرك لا يصلى عليه ولا يستحب تشييعه ولا البقاء عند قبره، إنما يذهب به أناس فيوارون صوعته: اذهب فواره ولا تحدث شيئا. والمنافقون كفار، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذا نموذج عظيم من نماذج حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصبره وعفوه وصفحه، وذلك أن الله نصره ومكنه ولم يكن لهم عليه أي سبيل، مجرد أذى تولى الله عز وجل فضحهم وكبتهم، من يغسل ولا يكفن. المنافق الاعتقادي والكافر والمشرك ما يغسلون ولا يكفنون ولا يصلى عليهم ولا شأن لهم كشأن المسلمين، غاية ما فيه توارى جثثهم، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. فهذا حق الإنسان، المواراة شأن جثة الإنسان مسلما أو كافرا، إلا أن الكافر لا يكون شأنه في غسيل ولا تكفين ولا صلاة عليه ولا دفن كشأن المسلمين. ها؟ أعمالهم موصوفة في كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أعمالهم أعمال الكفار وأعمال المنافقين وأعمال المؤمنين، كل يعرف بما ظهر من خيره أو شره. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: لما مات عبد الله بن أبي أتى ابنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك إن لم تأته لم نزل نعير به. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال: أفلا قبل أن تدخلوه؟ فأخرج من حفرته وتفل عليه من ريقه من قرنه إلى قدمه وألبسه قميصه. أبو الزبير مدلس وقد عنعن، وفيه بعض الزوائد من قوله من قدمه من قرنه إلى قدمه. وأما إخراجه من الحفرة فنعم ثابت كما ترى، سيأتي في الصحيح بدون زيادة من قرنه إلى قدمه. واستدلوا به على جواز إخراج الميت من قبره إذا لم يصلى عليه فيصلى عليه، أو إذا دفن بغير كفن فيكفن إن استطيع بعد دفنه، أو غير تغسيل يخرج ويغسل ويكفن ويصلى عليه، إن كانوا قد صلوا عليه اكتفي بذلك. أي ما يعيدون الصلاة عليه. واستدلوا به على إخراج الميت من قبره للحاجة كما تقدم، وبذلك أفتى جماعة من أهل العلم فيما إذا كان مقبورا في غير مقبرة المسلمين مما يتعرض إما لامتهانه وإما لغير ذلك، وكان بمفرده يخرج ويجعل في مقابر المسلمين كما حصل من جابر بوالده. ورواه النسائي عن أبي داود الحراني عن يعلى بن عبيد عن عبد الله وهو ابن أبي سليمان به. وقال البخاري: حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر بن عبد الله قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن أبي بعدما أدخل في قبره، ولكن لم يكن قد دفنوا إنما وضعوا، فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه. والله أعلم. وقد رواه أيضا في غير موضع مع مسلم والنسائي من غير وجه عن سفيان بن عيينة به. وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال حدثنا جابر حاو حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوسي قال حدثنا مجالد عن الشعبي، مجالد عن الشعبي مجالد في ضعف، عن جابر قال لما مات رأس المنافقين قال يحيى بن سعيد بالمدينة، مات بالمدينة، فأوصى أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبي أوصى أن يكفن في قميصك. وهذا الكلام في حديث عبد الرحمن بن مغراء، قال يحيى في حديثه فصلى عليه وألبسه قميصه، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وزاد عبد الرحمن وخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه ومشى فصلى عليه وقام على قبره، فأتاه جبريل عليه السلام لما ولى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وهذا إسناد لا بأس به، وما قبله شاهد له. وقال الإمام أبو جعفر الطبري حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا حماد بن سلمة يزيد الرقاشي، يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي فأخذ جبريل بثوبه وقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. رواه الحافظ أبو يعلى في مسنده من حديث يزيد الرقاشي وهو ضعيف. وقال قتادة أرسل عبد الله بن أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض، فلما دخل عليه قال له النبي صلى الله عليه وسلم أهلكك حب يهود؟ قال يا رسول الله إنما أرسلت إليك لتستغفر لي ولم أرسل إليك لتؤنبني. ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصا يكفن فيه أباه فأعطاه إياه وصلى عليه وقام على قبره، فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، معضل. وقد ذكر بعض السلف أنه إنما ألبسه قميصه لأن عبد الله بن أبي لما قدم العباس طلب له قميص فلم يجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان ضخما طويلا، ففعل ذلك به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكافأة له، فالله أعلم ليس بصحيح، بل فعل ذلك إكراما له وإظهارا للحلم والعفو. وتوكيل أمره لرب العالمين سبحانه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه لا يصلي على أحد من المنافقين ولا يقوم على قبره، كما قال الإمام أحمد حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن أبيه قال حدثنا قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي لجنازة سأل عنها، فإن أثني عليها خيرا قام فصلى عليها، وإن أثني عليها غير ذلك قال لأهلها شأنكم بها ولم يصلي عليها. وكان عمر بن الخطاب لا يصلي على جنازة من جنازة من جهل حاله حتى يصلي عليها حذيفة بن اليمان لأنه كان يعلم أعيان المنافقين قد أخبره بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا كان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره أي من الصحابة. كان أبو عبيد في كتاب وقال أبو عبيد في كتاب الغريب في حديث عمر إنه أراد أن يصلي على جنازة رجل فمرزه حذيفة، أي أخذه جذبه كأنه أراد أن يصده عن الصلاة عليها، ثم حكى عن بعضهم أن المرز بلغه أهل اليمامة بلغة أهل اليمامة هو القرص، أي قرصة، قرصة ما هو صحبة، القرص بالأصابع بأطراف الأصابع. ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم لاستغفار لهم كان هذا الصنيع من أكبر القربات في حق المؤمنين، فشرع ذلك وفي فعله الأجر الجزيل كما ثبت في الصحاح وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى يدفن له قيراطان، قيل وما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات فقد قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا هشام عبد الله بن بحير كان بجير بن بحير عن هاني وهو أبو سعيد البربري مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل ويكون الشأن، اللهم اغفر له وثبته ثم ينصرف. فرد بإخراجها أبو داود وهو حديث صحيح. بحير، يا بحير انتهى، إنما أردنا أن نصل إلى الآية الأخرى. تفضلوا وفقكم الله.